لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وسائر المشتغلين للعلم والعمل الصالح بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم صل على محمد وآله، ولا تجعلني ناسيا لذكرك فيما أوليتني، ولا غافلا لإحسانك فيما أبليتني، ولا آيسا من إجابتك لي وإن أبطأت عني في سراء كنت أو ضراء، أو شدة أو رخاء، أو عافية أو بلاء، أو بؤس أو نعماء، أو جدة أو لأواء، أو فقر أو غنى، بفضلك وبفضل الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. الكلام إن شاء الله في الواجب الثاني عشر من واجبات الحج، وهو المبيت بمنى. المبيت بمنى، قال حفظه الله: المبيت في منى، وهو الواجب الثاني عشر من واجبات الحج، المبيت بمنى ليلة الحادي عشر والثاني عشر، ويعتبر فيه قصد القربة والخلوص. فإذا خرج الحاج إلى مكة يوم العيد لأداء فريضة الطواف والسعي، وجب عليه الرجوع ليبيت في منى. ومن لم يجتنب الصيد في إحرامه فعليه المبيت ليلة الثالث عشر أيضا، وكذلك من أتى النساء على الأحوط وجوبا. وتجوز لغيرهما الإفاضة من منى بعد ظهر اليوم الثاني عشر، ولكن إذا بقي في منى إلى أن دخل الليل وجب عليه المبيت ليلة الثالث عشر أيضا إلى طلوع الفجر. منى وهي المنطقة الواقعة بالقرب من مكة، ما بين العقبة إلى وادي محسر، يعني التي تبدأ من انتهاء وادي محسر عندما يخرج الشخص من المشعر الحرام إلى انتهاء جمرة العقبة، وتسمى صحراء منى. تقريبا تبعد 7 كيلومترات شمال شرق المسجد الحرام. ومنى من المشاعر التي يجب على الحاج أن يبيت بها ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر، وينفر منها الحجيج في اليوم الثاني عشر بعد الزوال إلى مكة لكي يؤدوا بقية مناسك الحج. وروي في العلة التي سميت من أجلها بهذا الاسم كما جاء عن الإمام الرضا عليه السلام أنها سميت بهذا الاسم، أن جبرائيل عليه السلام قال لإبراهيم عليه السلام: تمنى يا إبراهيم على ربك ما شئت. فتمنى إبراهيم في نفسه أن يجعل الله مكان ابنه إسماعيل كبشا يأمره بذبحه فداء له، فأعطي مناه. وكما تكلمنا سابقا عن منى وقلنا فيها أعمال مهمة، وهي رمي جمرة العقبة في يوم العيد، والذبح أو النحر في منى في اليوم العاشر أيضا يوم العيد، والحلق والتقصير فيها، وكذلك رمي الجمرات الثلاث كما سيأتينا في الدروس القادمة، كذلك كما قلنا بالإضافة إلى المبيت في ليلة الحادي عشر والثاني عشر. إذن الواجب الثاني عشر من واجبات الحاج هو أن يبيت الحاج بمنى ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر، ودلت على ذلك بعض الروايات، منها ما جاء عن محمد بن الحسن بإسناده عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا فرغت من طوافك للحج وطواف النساء فلا تبيت إلا بمنى، إلا أن يكون شغلك في نسكك، إلى آخر الرواية. إذن الحاج يجب عليه بعد رمي جمرة العقبة والذبح والحلق والتقصير كما قلنا، يجب عليه الذهاب إلى مكة للإتيان بأعمال مكة وهي طواف الحج وصلاته والسعي، ثم طواف النساء وصلاته. بعدها يجب عليه الرجوع إلى منى ليبيت فيها، وهذا واجب من واجبات الحج، وهو عمل عبادي، ولذلك يعتبر فيه قصد القربة، ويعتبر فيه الخلوص أيضا بأن لا يبيت في منى مراءة مثلا حتى الناس يشوفوه، لا، يكون هذا العمل عبادي وقربي إلى الله تعالى. لذا قال: الواجب الثاني عشر من واجبات الحج المبيت بمنى ليلة الحادي عشر والثاني عشر، ويعتبر فيه قصد القربة والخلوص. فإذا خرج الحاج إلى مكة يوم العيد لأداء فريضة الطواف والسعي ذني أعمال مكة اللي قلناهن، وجب عليه الرجوع ليبيت في منى، يبات ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر. زين سيدنا، أكو بعد فئات توجبون عليهم يباتون ليلة أخرى؟ قال: نعم، الذي لا يجتنب الصيد في إحرامه، إحنا مو قلنا الصيد من المحرمات، شخص صاد في إحرامه فعليه أن يبيت ليلة الثالث عشر أيضا، مثل ما راح يجينا رمي الجمرات، إذا بات ليلة الحادي عشر يوم الحادي عشر يرمي الجمرات ثلاثة، ويبات ليلة الثاني عشر نهار الثاني عشر أيضا يرمي الجمرات ثلاثة. وإذا ما اتقى الصيد صاد في إحرامه، عليه الرجوع أيضا إلى منى حتى يبات ليلة الثالث عشر، ويوم الثالث عشر هم يرمي الجمرات ثلاثة. كذلك الشخص الذي يأتي النساء، طبعا يأتي النساء إذا كان عن علم وعمد وبإحرام الحج، وخصوص الجماع، فقط من يجامع زوجته وعن علم وعمد وبإحرام الحج، هذا نقول له يجب عليك أن تبيت أيضا ليلة الثالث عشر على الأحوط وجوبا. أما غيرهم قال: لا، غيرهم فقط ليلتين يباتون، راح يجينا اشقد مقدار المبيت، فيبيتون ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر فقط، وينفرون من منى بعد الزوال من يوم الثاني عشر. بينما الذي لم يجتنب الصيد ولم يتق النساء على الأحوط وجوبا، ذول عليهم إباتون ليلة الثالث عشر أيضا. لذا يقول: فإذا خرج الحاج إلى مكة يوم العيد لأداء فريضة الطواف والسعي وجب عليه الرجوع ليبيت في منى، ومن لم يجتنب الصيد في إحرامه فعليه المبيت ليلة الثالث عشر أيضا، وكذلك من أتى النساء على الأحوط وجوبا. وتجوز لغيرهما غير ذول الاثنين الإفاضة من منى بعد ظهر اليوم الثاني عشر. زين، يوم الثاني عشر قلنا لكم تخرج من منى، ما خرج هذا تأخر للمغرب، نقول له هنا هم يجب عليك أن تبيت ليلة الثالث عشر بعد. راح يجينا إن شاء الله بمقدار المبيت أن المبيت بمنى مو ليلة كاملة، نصف ليلة يكفي، يا أما من الغروب إلى منتصف الليل وهو النصف الأول أو النصف الثاني. ليلة الثاني عشر وليلة الثالث عشر نصف ليلة يكفيه، أما النصف الأول وأما النصف الثاني. بينما هذا اللي هسه قلناه ما ينفر من منى بعد الزوال يوم الثاني عشر، لا يتأخر بها للمغرب، نقول له إذا بقيت إلى أن يدخل عليك الليل يجب عليك أن تبيت ليلة الثالث عشر، وهنا نقول له أنت كنت تبقى إلى طلوع الفجر، تبقى إلى طلوع الفجر. لذا قال: وتجوز لغيرهما الإفاضة من منى بعد ظهر اليوم الثاني عشر، لكن إذا بقي في منى إلى أن دخل الليل يوم الثاني عشر ما طلع من منى، بقى بها لحد ما دخل الليل، إنها نقول لهم يجب عليك أن تبيت هذه الليلة ليلة الثالث عشر، وجب عليه المبيت ليلة الثالث عشر أيضا إلى طلوع الفجر. هسه نرجع إلى هذا الاحتياط الوجوبي اللي قال به سماحة السيد: من أتى النساء على الأحوط وجوبا، هذا هم يجب عليه أن يبيت ليلة الثالث عشر. كذلك الشيخ الوحيد حفظه الله يقول: من أصاب الصيد في إحرامه فعليه المبيت ليلة الثالث عشر أيضا، وكذلك من أتى النساء على الأحوط هم عنده احتياط وجوبي. كذلك السيد موسى الزنجاني يقول: من لم يجتنب مقاربة النساء حال إحرام العمرة أو الحج فالأحوط وجوبا في حقه أن يبيت في الليلة الثالث عشر أيضا، هم عدة احتياط وجوبي. الشيخ الفياض حفظه الله يقول: يستثنى ممن لا يجب عليهم المبيت في ليلة الثالث عشر عدة أشخاص: الأول من لم يجتنب الصيد في إحرامه، أيضا يوافق السيد السيستاني، والثاني من أتى النساء على الأحوط الأولى. فهنا الشيخ الفياض عد احتياط استحبابي. إذن السيد السيستاني يقول: من أتى النساء على الأحوط وجوبا كوني بات ليلة الثالث عشر، الشيخ الفياض ما عنده فتوى أو احتياط وجوبي، عنده احتياط استحبابي، يقول: من أتى النساء على الأحوط الأولى. السيد محمد سعيد الحكيم أيضا يحتاط وجوبا، يقول: أن يأتي النساء على الأحوط وجوبا. إذن فقط عندنا الشيخ الفياض يحتاط احتياط استحبابي. مسألة 426: إذا تهيأ للخروج وتحرك من مكانه ولم يمكنه الخروج قبل الغروب للزحام ونحوه، فإن أمكنه المبيت وجب ذلك، وإن لم يمكنه أو كان المبيت حرجيا عليه جاز له الخروج وعليه دم شاة على الأحوط وجوبا. شخص قلنا له إثبات ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر في منى أو يوم الثاني عشر ترمي الجمرات ثلاثتين مثل ما راح يجينا وتنفر بعد الزوال، وإذا تأخرت لليل يجب عليك أن تبيت ليلة الثالث عشر أيضا. فهذا تهيئ للخروج حتى يخرج من منى وتحرك من مكانه. لكن كان الزحام شديد جدا، لأن بذاك اليوم هاي يسموها النفرة الكبرى، كل الحجاج يطلعون، فشوف ازدحام يصير كبير. فهذا مثلا راد يلحق حتى يطلع من حدود منى قبل أن يدخل الليل، ما قدر، فدخل عليه الليل وهو بمنى، بس هو تهيئ من مكانه، جمع غراضه، جمع جنته. هذا شنو حكمه؟ هم تقول له إلا يجب عليك المبيت ليلة الثالث عشر. هنا نجي نفصل، نقول مرة يقدر يبات بمنى، إذا يقدر يبات يجب عليه المبيت ليلة الثالث عشر، ومرة ما يقدر يبات المبيت حرجي عليه، المكان متعب، الخيام بعيدة مثلا ما يقدر يرجع لهين، شنو حكمه؟ قال هنا يجوز له يخرج من منى ويرتفع عنه الحكم التكليفي بالحرمة، عدم الجواز، عدم جواز الخروج، ارتفعت عنه الحرمة لأنه مضطر، الزحام منعه، لكن يبقى عليه الحكم التكليفي وهو أنه يذبح شاة على الأحوط وجوبا. فإذن لو تهيأ الحاج حتى يخرج من منى يوم الثاني عشر بعد الزوال وتحرك من مكانه، لكن منع الزحام بحيث ما قدر يطلع من منى قبل الغروب، نقول له تقدر تبات يجب عليك المبيت، إذا ما تقدر تبات أخرج من منى لكن عليك دم شاة على الأحوط وجوبا. قال إذا تهيأ للخروج وتحرك من مكانه ولم يمكنه الخروج قبل الغروب للزحام ونحوه، فإن أمكنه المبيت وجب ذلك، وإن لم يمكنه أو كان المبيت حرجيا جاز له الخروج وعليه دم شاة على الأحوط وجوبا. أيضا رأي الشيخ الوحيد حفظه الله كرأي السيد السيستاني، فيقول إذا تهيأ للخروج وتحرك من مكانه ولم يمكنه الخروج قبل الغروب للزحام أو نحوه، فإن أمكنه المبيت ولم يكن حرجيا عليه وجب ذلك، وإن لم يمكنه أو كان حرجيا جاز الخروج وعليه دم شاة على الأحوط. السيد الزنجاني أيضا يقول عليه شاة، فيقول حكم من ترك مبيت الليلة الثالثة عشر من ناحية وجوب الكفارة ونوع الكفارة، حكم من ترك المبيت في الليلة الثانية عشرة. الشيخ الفياض يقول من لم يتمكن من الخروج قبل الغروب، عند مسألة رقم 274، يقول إذا تهيأ الحاج للخروج من منى وتحرك من مكانه ولكن من جهة الزحام أو مانع آخر لم يتمكن من الخروج قبل الغروب من منى، وحينئذ فإن أمكنه المبيت فيها وجب ذلك، وإن لم يمكنه أو كان المبيت حرجيا عليه جاز له الخروج ولا شيء عليه، وإن كان الأولى والأجدر أن يكفر بشاة. إذن الشيخ الفياض يقول ما عليه شيء هذا، لكن استحبابا أن يكفر بشاة. فإذن السيد السيستاني حفظه الله يحتاط احتياطا وجوبيا بأن عليه دم شاة، الشيخ الفياض يقول لا شيء عليه، وإن كان الأولى والأجدر أن يكفر بشاة. السيد محمد سعيد الحكيم قدس سره يقول لا تجب الفدية المذكورة مع الجهل أو النسيان أو الاضطرار أو الحرج، هم يقول مع الاضطرار أو الحرج أو الجهل أو النسيان ما عليه كفارة، نعم لو كان الاضطرار بسبب غلبة النوم فالظاهر لزوم الفدية. فإذن الشيخ الفياض يقول ما عليه شيء، لكن الأولى والأجدر أن يذبح شاة، يكفر بشاة. والسيد محمد السعيد الحكيم يقول لا تجب الفدية في حالة الجهل والنسيان والاضطرار أو الحرج. نعم مسألة 427، لا يعتبر في المبيت بمنى البقاء فيها تمام الليل إلا في المورد المتقدم، فإذا مكث فيها من أول الليل إلى منتصفه جاز له الخروج بعده، وإذا خرج منها أول الليل أو قبله لزمه الرجوع إليها قبل طلوع الفجر، بل قبل انتصاف الليل على الأحوط. والأحوط الأولى لمن بات النصف الأول ثم خرج أن لا يدخل مكة قبل طلوع الفجر. هسه قلت يجب المبيت ليلة 11 و12، وفي بعض الحالات ليلة 13. إيش قد مقدار المبيت؟ إيش قد؟ مثل ما نوهنا قبل قليل وقلنا أما النصف الأول وأما النصف الثاني، فما نشترط أن يبقى ليلة كاملة إلى طلوع الفجر، فقط في مورد واحد اللي ذكرناه، يا هو اللي قلنا من بقي في منى إلى أن دخل عليه الليل، اللي قاله سماحة السيد في بداية المسألة حيث قال وتجوز لغيرهم الإفاضة من منى بعد ظهر اليوم 12، ولكن إذا بقي في منى إلى أن دخل عليه الليل وجب عليه المبيت ليلة 13 أيضا إلى طلوع الفجر. هذا هو فقط إن قل له أنت تبقى إلى طلوع الفجر، أما الباقين فنصف ليلة تكفي، أما النصف الأول وأما النصف الثاني. فقط في هذا المورد يبقى إلى طلوع الفجر. فبالتالي الحاج إذا يختار النصف الأول يكون من المغرب إلى نصف الليل، والريداء يكون النصف الحقيقي مو المسامحة العرفية، مو هذا يعني مو يقول ليش قد مثلا هسه صار الوقت يقول لهم صار منتصف الليل، هاي هي ما يمشي لنا على الساعة، الريداء منتصف الليل الشرع الحقيقي، مو يقول 12 بالليل هو هذا منتصف الليل، أنا بقيت من مثلا من 6 ل 12 بالليل، لا نقول له مو هيجي، الريدة من الغروب إلى منتصف الليل الحقيقي. فإذا بتت هذا النصف يكفي، أو إذا تريد تختار النصف الثاني أريدك من قبل انتصاف الليل على الأحوط وجوبا إلى طلوع الفجر، من قبل منتصف الليل على الأحوط وجوبا إلى طلوع الفجر. لذا يقول لا يعتبر في المبيت بمنى البقاء فيها تمام الليل إلا في المورد المتقدم. يا هو المورد المتقدم الذي بقي في منى إلى أن دخل عليه الليل. زين، لا يعتبر المبيت فيها تمام الليل لعد شقد؟ قال فإذا مكث فيها من أول الليل إلى منتصفه جاز له الخروج بعده، يخرج بعد منتصف الليل. زين، طلع منها أول الليل يعني ورا المغرب بقليل، يأذن مثلا الأذان الساعة 7، هو 8 9 طلع من منى، نقول له يعني ما حققت لنا النصف الأول، ما بقيت فيها إلى منتصف الليل، فنريدك ترجع تحقق لنا النصف الثاني، كون من قبل منتصف الليل على الأحوط إلى طلوع الفجر. لذا يقول وإذا خرج منها أول الليل أو قبله لزمه الرجوع إليها قبل طلوع الفجر، وبعدها ترقب الحكم، قال بل قبل انتصاف الليل على الأحوط وجوبا. زين، سيدنا اللي بات النصف الأول في منى وراد يروح إلى مكة، يمتى يدخلها؟ يدخل حدود مكة؟ قال بكيف بأي وقت، لكن استحبابا أنه لا يدخل لها قبل طلوع الفجر. الأحوط الأولى لمن خرج من منى بعد أن بات النصف الأول أن لا يدخل مكة قبل طلوع الفجر، احتياط استحبابي. قال والأحوط الأولى لمن بات النصف الأول ثم خرج أن لا يدخل مكة قبل طلوع الفجر. هسه لو نرجع إلى الاحتياط الوجوب الذي ذكره سماحة السيد في النصف الثاني في المبيت في النصف الثاني من منى، مو قال أريد قبل انتصاف الليل على الأحوط وجوبا؟ نشوف هذا الاحتياط شو يقولون بباقي الفقهاء. الشيخ الوحيد حفظه الله يقول لا يجب المبيت في مجموع الليل، فيجوز له المكث في منى في النصف الأول من الليل بأن يكون خروجه بعد الانتصاف، أو المكث فيها في النصف الأخير بأن ينتصف عليه الليل في منى ويكون خروجه بعد طلوع الفجر. السيد الزنجاني حفظه الله فيسأل سماحته في السؤال رقم 1016 ما هي فتوى آية الله الشبيري في المبيث بمنى في الليلة الثانية عشر؟ يقول في ليلة الثانية عشرة مثل ليلة الحادية عشرة، على الحاج أن يكون من غروب الشمس حتى منتصف الليل في منى، هذا النصف الأول، أو يكون حاضراً بمنى لحظة طلوع الفجر. يعني النصف الثاني يريد أكون حاضر بمنى لحظة طلوع الفجر، مو إلا من نصف الليل. وفي الليلة الحادية عشر يقول أيضاً يتخير الحاج في هذه الليلة بين المبيت في النصف الأول من الليل وبين الإصباح في منى، أي التواجد فيه حين طلوع الفجر. الشيخ الفياض يقول يكفي في التواجد المطلوب في كل ليلة أن يكون في منى من أول الليل إلى أن يتجاوز منتصفه، هذا النصف الأول، أو يكون فيها قبل منتصف الليل إلى الفجر. السيد محمد سعيد الحكيم قدس سره يقول يتحقق المبيت الواجب بأحد أمرين، الأول أن يكون في منى من غروب الشمس إلى نصف الليل، هذا النصف الأول، ويجوز الخروج حينئذ بعد نصف الليل على كراهة. الثاني أن يكون فيها عند طلوع الفجر، فالسيد الحكيم ما عند النصف الثاني من الليلة من المبيت ما عنده نصف ليلة كاملة، يقول أن يكون فيها عند طلوع الفجر، مو إلا يبقى من منتصف الليل إلى الفجر، لا يقول كون عند طلوع الفجر هو بيها. هذا يسمونه أنه بات النصف الثاني من الليلة. إذن نبقى مع سماحة السيد السيستاني حفظه الله، فيقول أنه لا يعتبر في المبيت بمنى البقاء فيها تمام الليل إلا في المورد المتقدم قلنا الذي يبقى في منى إلى أن يدخل عليه الليل، هذا الريدة تمام الليل إلى أن يطلع الفجر، أما غيره لا، نصف ليلة تكفي. فإذا مكث فيها من أول الليل إلى منتصفه جاز له الخروج بعده، وإذا خرج منها أول الليل أو قبله لزمه الرجوع إليها قبل طلوع الفجر. قال يجب عليه يكون قبل طلوع الفجر يرجع، بعدها ترقب الحكم، قال أريد من قبل منتصف الليل بل قبل انتصاف الليل على الأحوط وجوبا. وذكرنا آراء الفقهاء وذكرنا من بيناتهم السيد الزنجاني حفظه الله. لا يشترط ذلك، بل يقول يكون حاضرا بمناء لحظة طلوع الفجر، يعني يتواجد فيها حين الطلوع الإصباح في منى، هذا في النصف الثاني من الليلة يكفي. والسيد الحكيم كذلك يقول أن يكون فيها عند طلوع الفجر. مسألة 428، نعم، يستثنى ممن يجب عليه المبيت بمنى عدة طوائف. الأول من يشق عليه المبيت بها أو يخاف على نفسه أو عرضه أو ماله إذا بات فيها. الثاني من خرج من منى أول الليل أو قبله، إلى آخر المسألة. هسه يستثنى من المبيت في منى بالمقدار المتقدم اللي قلناه طوائف. الطائفة الأولى الشخص اللي ما يقدر يبات بمنى يشق عليه المبيت، أو إذا بات فيها يخاف على نفسه من العدو، يخاف على عرضه، يخاف على ماله، هذا ما يبات بمنى يستثنى من المبيت. وراح يجينا إن شاء الله هذا تبقى عليه الكفارة، تبقى عليه كفارة شاة على الأحوط وجوباً. الثاني شخص يخرج من منى من أول الليل أو قبل أول الليل، يروح إلى مكة يشتغل بالعبادة، نسميه اشتغال بالعبادة، فيذهب إلى مكة يشتغل بالعبادة بالتسبيح في الاستغفار، وفي تمام هذه الفترة، يا فترة اللي هي من قبل منتصف الليل إلى طلوع الفجر، إذا اشتغل بالعبادة في مكة في تمام هذا الوقت، فقط يخرج إلى حاجته الضرورية من الأكل والشرب فقط، فهذا يجزيه عن المبيت بمنى. فمن يشتغل بالعبادة في مكة يجزيه هذا الاشتغال إذا بقي في النصف الثاني مشتغلاً بالعبادة من قبل منتصف الليل إلى طلوع الفجر، هو هذا الوقت اللي يجزيه عن مبيت منى. والطائفة الثالثة اللي مستثنين أيضاً من المبيت بمنى، الشخص الذي يخرج من مكة رايح إلى منى أو يعبر عقبة المدنيين يتجاوزها، فيجوز لأنه ينام في طريقه قبل أن يصل إلى منى. فهذا كان في مكة ورايح المنى وتجاوز عقبة المدنيين وهو في طريقه إلى منى، يجوز لإنام وهو بعد ما واصل إلى منى، هذا هم مستثنى من مبيت منى. طبعا دلت على ذلك بعض الروايات، مثلا ما جاء عن محمد بن الحسن بإسناده عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا فرغت من طوافك للحج وطواف النساء فلا تبيت إلا بمنى. وهذه قرأناها في بداية الدرس، فهي شاهد على من يشتغل في العبادة في مكة، ومن يخرج من مكة إلى منى ويتجاوز عقبة المدنيين يجوز لأنه ما يبات في منى. فيقول: فلا تبيت إلا بمنى إلا أن يكون شغلك في نسكك، يعني يشتغل بالعبادة في مكة وإن خرجت بعد نصف الليل فلا يضرك أن تبيت في غير منى. بعد عن محمد بن الحسن بإسناده عن أبي الحسن عليه السلام: في الرجل يزور فينام دون منى، يذهب إلى مكة يزور فينام دون منى، قبل منى ينام. قال: إذا جاوز عقبة المدنيين فلا بأس أن ينام. بعد عن محمد بن الحسن عن ابن أبي عمير عن جميل بإسناده عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من زار فنام في الطريق فإن بات بمكة فعليه دم، يعني إذا بقى في مكة وما خرج منها تبقى عليه كفارة عدم المبيت بمنى، وإن كان قد خرج منها، هاي الرواية تقول خرج من مكة، فليس عليه شيء وإن أصبح دون منى. بعد رواية عن ابن أبي عمير عن هشام عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا زار الحاج من منى فخرج من مكة فجاوز بيوت مكة فنام، ثم أصبح قبل أن يأتي منه قبل أن يأتي منى فلا شيء عليه. بعد أيضا رواية عن الاشتغال بالعبادة، روى الكليني عن علي بن إبراهيم بإسناده عن الفضل بن شاذان عن معاوية بن عمار قال: سألته عن الرجل زار عشاء، يعني زار البيت عشاء، فلم يزل في طوافه ودعائه وفي السعي بين الصفا والمروة حتى يطلع الفجر، قال: ليس عليه شيء، كان في طاعة الله. إذن من يشتغل بالعبادة ومن يخرج من مكة وهو عائد إلى منى ويجاوز عقبة المدنيين يجوز أن ينام في الطريق. والطائفة الرابعة أهل سقاية الحاج بمكة الذين يعملون على سقاية الحجاج مع فرض احتياج الحجاج إلى خدماتهم، هذول مستثنين عن مبيت منى. لذا يقول: يستثنى ممن يجب عليه المبيت بمنى عدة طوائف. الأول، الطائفة الأولى، من يشق عليه المبيت بها أو يخاف على نفسه أو عرضه أو ماله إذا بات فيها، يخاف على نفسه على عرضه على ماله إذا بات في منى من العدو، قال هذا ما نقل له بات بمنى بس راح يجينا إن شاء الله، تبقى عليه كفارة عدم المبيت، تكون عليه شاة على الأحوط وجوبا. أما الطوائف الباقية فما عليهم. قال: من خرج من منى، هاي الطائفة الثانية، أول الليل أو قبله، قبل أول الليل، وشغله عن العود إليها، اشتغل وما قدر يرجع المنى، شنو اللي شغله؟ قال: قبل انتصاف الليل إلى طلوع الفجر الاشتغال، هذا اللي شغل عن العودة إلى منى بالعبادة في مكة في تمام هذه الفترة، الفترة من قبل انتصاف الليل إلى طلوع الفجر، إلا فيما يستغرقه الإتيان بحوائجه الضرورية كالأكل والشرب ونحوهما. الطائفة الثالثة: من خرج من مكة للعودة إلى منى فجاوز عقبة المدنيين فإنه يجوز له أن ينام في الطريق قبل أن يصل إلى منى. والفئة الرابعة: أهل سقاية الحاج بمكة، فذولا الذين يقومون بتوزيع المياه على الحجاج في شوارع مكة وأطرقها، إذا كانوا الحجاج محتاجين إلى هذه الخدمة يستثنون من المبيت بمنى. ومسألة 429 يأتي الحديث عنها إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.